بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله جميعا. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة أحاول أن أجيب عليها بشكل سريع. أم رزان من السعودية سألت مجموعة أسئلة أجبت عن سؤالها الأول. في سؤالي الثاني تسأل حقيقة عن مسألة الدعاء، ذكرت تقول بأن يعني تدعو لوالديها، تدعو في، تسأل عن قضية مكان الدعاء، تقول يعني هل لابد أن أكون على السجادة، هل أدعو بعد الأذان، بين الأذان والإقامة، شيء من هذا القبيل. أم رزان الله يبارك فيك ويرضى عليك ويتقبل دعواتك. أخت الفاضلة، الدعاء ربنا جل وعلا لم يجعل له شروط، لشروط مكانية أو زمانية أو حالية أبدا. الله عز وجل قال في كتابه العزيز: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قل جل وعلا: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك الانسان يدعو الله في حال السفر، في حال الاقامه، في حال الصحه، في حال المرض، في حال السلم، في حال الحرب. يدعو الانسان ربه جل وعلا وهو طاهر الطهاره الصغرى أو عليه جنابة، والمرأة عليها الحيض أو النفاس. يدعو الله في بيته، يدعو الله في السيارة، يدعو الله في الشارع، يدعو الله في المكتب، في الوظيفة، أثناء العمل، أثناء الطبخ. ما أحب أني أسترسل، أنا فقط أقولك حتى لأنك شفتك بالأمس سؤالك ضيقتي واسعا وحجرتي واسعا على نفسك. أخت الفاضلة، ولا يشترط الإنسان لازم يكون على سجادة حتى يدعو الله عز وجل. يدعو الله وهو قائم، وهو قاعد، وهو على جنب، وهو مستلقي. يدعو الله في على كل حال، على كل حال. أهم شيء أن الإنسان لما يدعو يكون مخلص الدعاء لله، أن يكون ليس من أكلة الحرام، لأن أكل الحرام يحجب الدعاء. أن يكون أيضا يحسن الظن بالله، يثق بربه جل وعلا، أن يتأدب بآداب الدعاء من رفع الأيدي، الانكسار، حسن الظن بالله على أن الله تعالى يجيب دعواته. تدعين الله لنفسك ولأولادك ولزوجك ولوالديك، بل للمسلمين جميعا. والله عز وجل يبعث ملك، يرسل ملك يقول: ولك بمثل. أم رزان تقول يعني بالنسبة لدعاء اللهم أجرني 7 مرات من النار، تقول هل لازم أنني ما أتكلم قبل ما أقول هذا الدعاء، وكيف أقوله، هل أنا أقوله وأنا ساجد أو شيء من هذا القبيل. شوفي أم رزان، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أولا بالنسبة للحديث الوارد في الاستعاذة بالله تعالى 7 من النار بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، هذا حديث ضعيف لا يصح، هذا حديث ضعيف لا يصح. الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سأل الله 3 الجنة قالت الجنة: يا رب أدخله إياي. ومن استجار بالله 3 من النار قالت النار: اللهم أعذه مني، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس له توقيت، هذا ممكن يقول الإنسان في كل وقت وفي كل زمان، ولا يتقيد بوقت معين، وليس هو مثلا، وإن كان بعض العلماء ذكره من أذكار الصباح والمساء، لكن عموما هو مطلق. كل من قال اللهم أجرني من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره مني. ومن قال اللهم أني أسألك الجنة قالت الجنة: اللهم أدخله إياي، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يتقيد. أما ما ذكرتيه مما يترتب على قبل الكلام، هذا غير صحيح لأنه الحديث ضعيف. بارك الله فيك. أبو راشد من عمان سأل بالأمس سؤالين، يقول: هل يجوز للإنسان أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يصلي الصلوات 5 بوضوء واحد. والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، في فتح مكة، توضأ وضوءا واحدا فصلى به الصلوات 5، فسأله أظن عمر فقال: عمدا فعلت، حتى يتعلم الناس. ولذلك أحيانا بعض الناس يحتاج إلى أنه يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، لأنه يعني غير قادر، أو مثلا مشغول. ما دام الحمد لله ماسك وضوءه ما في شيء لو صليت الصلوات 5 كلها. طيب أخوي أبو راشد، برجع لك إن شاء الله، وأنت وأيضا الأخ عبد الله، لكن بعد ما أخذ هذه المكالمات اللي تنتظر. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لختمة القرآن في رمضان، سورة الكهف تقرأ يوم الجمعة، فإذا كنت خلصت من قراءتها في غير يوم الجمعة أو بعدني ما وصلت لها، هل يجوز أن أقرأ سورة الكهف بعدين أكمل قراءة الختمة أم لا بدي أقرأ بالترتيب؟
إن شاء الله.
واضح شيء.
أي واضح. واضح نعم.
السؤال الثاني، هل المطر يعتبر عذر شرعي لعدم الذهاب للمسجد للصلاة؟ وهل كل الأمطار تعتبر عذر شرعي أم الشديدة فقط؟
إن شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، إذا كنت أصلي سواء فريضة أو نافلة وأحد يدق علي الباب، ما العمل؟ كيف أنبه أن جالس أصلي؟
شلون أعيد كيف؟
إذا كنت أصلي.
أيوة.
واحد يدق علي الباب.
طرق عليك أحد الباب هنا. إن شاء الله يا علي.
وكيف أنبه أن جالس أصلي؟
ها؟
كيف أنبه أن جالس أصلي؟
إن شاء الله أبشر.
مشكور بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. تفضل أبو محمود.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة
طيب.
الله.
رمضان كريم إن شاء الله.
الله يحييك. تفضل أبو
محمود. عندي ثلاثة أسئلة خفيفة الله يخليك.
تفضل أخوي.
هل يجوز الوضوء داخل الحمام واقف يعني من الحنفية مال الحمام ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا كان يعني واحد استحم حال صلاة الجمعة استحم ويريد يروح الجمعة على طول، هل يعني يغني استحمام عن الوضوء ولا لازم يتوضا مره ثانيه بعد؟
ان شاء الله.
السؤال الثالث، هل الجائزه العينيه مثل سياره تلفزيون ثلاجه، هل هي يعني حرام ولا في حاجه ولا شك ولا شيء يعني
تجيك جائزه؟
أيوة.
من
جهه ايوه يعني جائزه من هذا المراكز التجاريه يحط يا سحب ما سحب يعطت لك جائزه مثل ثلاجه ولا تلفزيون ولا شيء يعني.
هل
الجائزه تاخذها ولا اسمه
يعني. أبشر أبو محمود.
جزاك الله خير.
مرحبا.
جزاك الله. مرحبا.
تفضل أبو عيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يجزاك خير يا شيخ على هالبرنامج.
حياك الله يا أبو عيد.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، زوجة ولد أخوي وزوجة ولد بنتي وزوجة ولد ولدي، هل أنا محرم لهم؟ هذا السؤال.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا لبست الجوارب على طهارة ثم نقضت الوضوء وتوضيت ومسحت عليهم، هل ونزعت مرة ثانية، هل طبعا انتقض الوضوء، هل أقرأ القرآن ولا؟
يعني
الثالث،
إذا خلعت الجوارب يا أبو عيد؟
نعم، يكون أنا مسحت عليهم
أي
وبعدين خلعت
أي
انتقض الوضوء، يصير أقرأ قرآن أو ما أقرأ قرآن؟ هذا
السؤال
الثالث، إذا أنا عندنا مؤذن بالحي مسجد والحي اللي جنبنا الثاني في مسجد، إذا سمعت مثلا المسجد الثاني في الحي الثاني قبل مسجدنا، هل أفطر أو أنتظر شوية من هذا؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله. مرحبا
جزاك الله خير.
حياك الله. أهلا وسهلا. تفضل أم عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
مرحبا أختي.
يا شيخ بس عندي كم سؤال.
تفضل اختي.
السؤال الاول يا شيخ، يعني اشخاص هم اخوه عندهم بيت للايجار يعني بيت ورث
ايه،
فيستلمون الايجار ماله كل سنه، خلال سنه يعني يدزلهم الايجار ماله
ايه،
فهل عليهم زكاه من يقبضون الايجار؟ يعني عليهم زكاه ينطون الا يبدون من يوم يحسبون يوم اللي جاهم سنة ويعطون الزكاة ماله؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أحياناً في صلاة الفرض الرباعية أثناء الركعة الثانية يعني أنسى وأسلم، يعني ماذا علي بهذه الحالة؟ أكملها فريضة أم أعيد الصلاة؟
أفصل لك إن شاء الله بعد شوي.
إن شاء الله. والسؤال الثالث يا شيخ، شخص ما يعرف أحكام الزكاة ويعني لديه مبلغ مال وسنين يعني ما عطى الزكاة ماله، وبعد ما عرف عطى الزكاة بس ما يعني يعرفها بالضبط كم سنة وإيش قد يعني المبلغ، بس انطى على قد ما زيد يعني حتى أكثر من هو اللي عرف، واستغفر رب وتاب، ماذا عليه الآن؟ يعني عليه شيء أم هذا هو فقط يعني استغفار التوبة؟
ودفع كل ما مضى ولا ما دفع إلا؟
دفع لأنه هو ما يعرف المبلغ بالضبط والسنين اللي راحن يعني ما أعرف، بس دفع أزيد من اللي قدر عليه يعني.
أي ما شاء الله. طيب.
والسؤال الرابع الصدقة الجارية، بس أريد توضحها لي، عدل حفر بئر ويعني بناء مسجد، شنو النوب يعني واحد يقدر يعمل صدقة جارية؟
إن شاء الله يا معمر.
وسؤالي الأخير، هل يجوز يعني مثل والدان أو يعني أي شخص للزاني، هل يجوز للدعاء أم الصدقة؟
هل يجوز عفوا؟
يعني الزاني إذا أخذ جزاؤه وراح يعني، هل يجوز عليه بعده الصدقة أم الدعاء له يعني توبة والاستغفار مثل والده أو أبنائه؟
يعني شخص توفي وكان يمارس الزنا؟
اي نعم يا شيخ،
يعني
نعم.
يمارس كبائر وتوفي، هل ندعو له؟ هذا قصدك يعني؟
هذا قصدي يا شيخ.
ان شاء الله يا ام عمر،
هذا قصدي ان شاء الله. ممنون، شكرا لك.
مرحبا اختي، مرحبا.
مع السلامه.
مرحبا. ام حاتم، ام حاتم من السعوديه، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا عندي سؤالين. السؤال الاول، ابني عمره 16 سنة وأيام في رمضان ممكن يبول على حاله، يعني يعملها على حاله وهو نايم، وأنا بخليه يعني بقول له أنه هذا أنه خلص بطل صيامه، بخليه يفطر ويقضي. إيش بالحكم اللي أنا يعني صح حكمي صحيح؟ يعني يكمل صومه ولا
يعني يعني تفطرين علشان تبول أثناء النوم؟
أيوة.
طيب.
أيوة.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني، أنا زوجي يعني عامل عملية قلب ومريض وما بيقدر يصوم، والسنة الماضية برضو أفطر كل شهر رمضان وما قضى، إيش يعمل يعني؟ إيش يطلع بدل الأيام اللي أفطرها؟
طيب بالنسبة للأطباء قالوا له ممكن أنك تصوم بعدين؟
والله لا، ما قالوا له، ما يعني هو ما سأل كمان يعني ما طيب. سأل شيء،
خلاص
هو
أنا عشان بتعب. أنا بفصل لك يا أم حاتم، أبشري.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. فضل حسين.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله الخير بالسرور.
مساك الله بالرضا والعافية، مرحبا حسين.
الله طول عمرك. يا طول عمر عندي سؤالين. السؤال الأول، الرسول عليه الصلاة والسلام عند يعني في الصلاة يعني عند الاعتدال، هل يعني يرفع يديه إلى فوق أم لا؟
اعتداء من الركوع؟
من الركوع، أيوة.
إن شاء الله يا حسين.
أيوة. هل يرفع يديه إلى فوق أم لا؟
إن شاء الله يا حسين.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لسجود السهو.
إيه.
سجود السهو اللي بعد السلام.
إيه.
هل يعني فيه سلام؟
إن شاء الله يا حسين.
يعني السجود السهو لبعد السلام يعني هي سجدة واحدة أم سجدتين وبعدين فيها سلام أم لا؟
إن شاء الله يا حسين، تسمع إن شاء الله الجواب.
الله يرضى عليك، شكرا.
مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا، آمين، جزاك الله خير. طيب أرجع للأسئلة إن شاء الله، إذا يسر الله وصار عندي وقت بنفتح إن شاء الله الاتصالات. أبو راشد بارك الله فيه، سؤاله الثاني يسأل يقول بالنسبة لقراءة السور في الصلاة اللي بعد الفاتحة، يقول هل لازم نأتي ببسم الله الرحمن الرحيم؟ أولا أخوي أبو راشد الله يرضى عليك ويبارك فيك، مسألة لازم لا، هذا ما لها يعني مكان هنا. لماذا؟ لأن قراءة البسملة في الصلاة سنة في الفاتح وغير الفاتح، فيستحب لك إذا خلصت الفاتحة وبدأت تقرأ سورة من أولها ما عدا سورة براءة، تقول بسم الله الرحمن الرحيم. لو ما قرأت قراءتك صحيحة وصلاتك صحيحة ولله الحمد والمن. يعني أفترض أن خلصت أنت الفاتحة وجيت بتقرأ عمه، تقول بسم الله الرحمن الرحيم في نفسك طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم عمه يتساءلون، وتقرأ قل هو الله أحد، تقرأ بسم مستحب. لو أنك الآن خلصت من الفاتحة وما قرأت البسملة على طول عمه يتساءلون، ما في شيء، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن. عبد الله من دبي يقول أيام الشباب ابتلينا بمسألة الاستمناء وكذا، يقول حصل مني مرة أو مرتين وأفطرت ومتعمدا، يقول بعد ذلك الحمد لله قضيت ويعني أخرجت، يقول هل علي كفارة ما طلعت كفارة، يقول عليه كفارة في ذلك. عبد الله بارك الله فيك وأحسن الله إليك، والحمد لله الذي فتح عليك على قلبك و يعني علمك وفهمك وعرفت بأن هذه الفعلة محرمة ولا تجوز. وما يحصل من الشباب أيام شبابهم لا شك بأن يعني تصدر أشياء كثيرة، لكن الواجب على الشباب أن يكونوا مثل عبد الله بارك الله فيه يسألون عن هذه الأحكام، من المهم جدا، لأنه أحيانا قد تصدر من الإنسان بعض الأشياء المترتبة عليها أشياء أحكام شرعية، فمن المهم أن يسأل عنها. عبد الله الله يبارك فيك، مدام أنك طبعا الاستمناء في نهار رمضان مفطر في قول جماهير أهل العلم، مفطر الاستمناء في نهار رمضان لأنه شهوة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما قال تعالى قال يدعو طعامه وشراب وشهوته من أجلي، وهي من جملة الشهوة. الأمر الثاني يجب القضاء مع التوبة والاستغفار. أنت الحمد لله قضيت واستغفرت وتبت وعرفت بأن هذا الحكم، ما عليك شيء آخر أبدا يا أخي الفاضل، بارك الله فيك ورضي عنك. تقول والله أنا تأخرت، مر علي رمضانات وكذا، يعني بحكم الجهل اللي كان عندك وعدم العلم وعدم المعرفة، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. تقول والله أنا أحب أني أطلع مثلا كفارة عن هذين اليومين، الله يقويك ويعطيك العافية وإن شاء الله خير لك، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول إذا كنت يعني حريص على ختمة القرآن وبالنسبة لسورة الكهف يقول قرأتها في سورة الجمعة وأردت أن أكمل، لابد أني أرجع وأقرأ سورة الكهف من جديد؟ لا يا علي بارك الله فيك، ما دام أنك قرأت سورة الكهف في يوم الجمعة ونويت فيها سنية قراءتها يوم الجمعة ونويت فيها أيضا مع الختمة، ما يحتاج أنك ترجع لها، وختمتك تامة وصحيحة ولله الحمد والمنة. علي يسأل يقول ما هو المطر الذي يعذر به الإنسان في ترك الجماعة؟ أخي الفاضل، ضبط ذلك العلماء بأنه المطر الشديد الذي يبل الثياب وأسافل النعال، قالوا هذا هو الذي تترك به، يرخص للمسلم الذكر بترك الجماعة ويصلي في بيته. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المؤذن في ليلة شاتية باردة أن يصلوا في رحالهم، قال صلوا في رحالكم، فكل واحد يصلي في بيته، فالمطر الشديد. أما المطر الخفيف لا، هذا ما يمنع، المطر الشديد الذي يبل الثياب وأسافل النعال هذا هو الذي يرخص للإنسان بترك الجماعة. علي يسأل يقول إذا كنت أصلي فريضة أو نافلة، يقول طرق شخص الباب فماذا علي، ما هي الطريقة اللي أفهمه بأنني أنا أصلي؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء، وضبط وليصفح، والمعنى تقول طبعا ما تبدأ بالتسبيح، إذا طرق الباب تنتظر أنت ما تقول شيء، فإذا أكد الطرق طرق ثانية وثالثة ترفع صوتك تقول سبحان الله، هكذا تقول سبحان الله حتى يفهم أنك في صلاة. وأما المرأة فبهذه الطريقة تقول هكذا، تضرب باطن كفة على ظاهر كفياك، هذه السنة، ما تضرب على الفخذين مثل بعض النساء يضربون على الفخذين، لا، وإنما تضرب بهذه الطريقة النساء. وأما الرجال فيسبحون. أبو محمود من عمان يقول بالنسبة للشخص هل يجوز له الوضوء في الحمام وهو واقف؟ نعم يجوز الوضوء وهو واقف وهو قاعد، يجوز في الحمام يجوز خارج الحمام، ما في شيء الحمد لله، ما دام الحمام نظيف والخارج من الفضلات ذهب يجوز أن يتوضأ في مغاسل الحمام. أبو محمود يقول هل يغني غسل الجمعة عن الوضوء؟ لا ما يغني، لأن غسل الجمعة مستحب في قول جماهير أهل العلم، والوضوء واجب للصلاة، ولذلك أخي الفاضل لابد من الوضوء قبل الغسل أو بعد الغسل، الأمر واسع، قبل الغسل أو بعد الغسل، ولذلك الترتيب الغسل ليس فيه ترتيب بين أعضاء الوضوء. فإذا أنت أثناء الدش وأنت تغتسل توضأت ورتبت بين أعضاء وضوءك، تمضمضت ثم غسلت وجهك ثم يديك المرفقين ثم مسحت رأسك ثم غسلت القدمين، الحمد لله ما في حاجة أنك تطلع وتتنشف وترجع من ثانية تجيب الوضوء، لا ما يكفيك، وأنت بعد ما انتهيت من الغسل تتوضأ أو قبل الغسل تتوضأ، بارك الله فيك. أبو محمود يسأل عن الجوائز العينية التي تعطى، يقول حينما نكون في بعض المولات والأسواق يكون سحب وشيء من هذا القبيل، يقول مثلا يعني بعض الأجهزة الكهربائية وشيء من هذا القبيل، هل هي جائزة؟ أخوي أبو محمود الله يرضى عليك، هذه راجعة لحالة الإنسان. فإذا كان الشخص قصد هذه الجوائز بحيث دفع مبالغ أو راح واشترى أشياء أصلا هو لا يريدها وإنما هدف القسيمة يأخذ على القسيمة، فهذا ميسر ومحرم ولا يجوز. أما إذا كان رايح للجمعية أو المول يشتري شراء طبيعي عادي ثم قالوا له خذ هذه القسيمة وكتب اسمه وحطها في الصندوق ثم فاز، حلال. لاحظت الفرق؟ لأن الأولى مبنية على الغرم والغنم، مبنية على الغرم والغنم، الخسارة والربح، ولذلك أصبحت ميسر. الثانية لا، مبنية على الغنم والغنم، الربح وربح، هو رايح أصلا يشتري شيء يستفيد منه وجت هذه عرضا ما قصدها أصلا، فيجوز في مثل هذه الحالة. أبو عيد من الكويت بارك الله فيه يقول زوجة يسأل، يقول يعني ذكر ثلاث أصناف، يقول هل هم محارم بالنسبة، يعني هل هو محرم لهم بالنسبة لهن؟ يقول زوجة ولد أخوي هل هي محرم؟ لا، ليست، لست بمحرم لها. زوجة ولد أخوك لست بمحرم لها، بل زوجة أخوك لست بمحرم لها. كيف زوجة الولد؟ لاحظت يا أبو عيد؟ فزوجة ولد أخوك أنت لست بمحرم لها. زوجة ولد بنتي، يقول زوجة ولد بنتي هل هي محرم أم هل أكون محرم لها أم لا؟ زوجة ولد بنت، نعم تكون محرم لها، بارك الله فيك بالنسبة لك، لأن الولد الآن ولد البنت يقوم مقام الولد الصلبي أيضا، ولذلك أولاد الأولاد وأولاد البنات بالنسبة لزوجاتهم محرمات عليك يا أبا عيد، كذلك زوجة ولد الابن، زوج ولد الابن وزوج زوجة ولد الابن وزوجة ولد البنت، هذا أولى كلهم من المحرمات عليك. والله عز وجل يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فالولد وابن الولد وابن البنت هؤلاء زوجاتهم محرمات عليك. أبو عيد يقول إذا مثلا كنت لابس الجوالب على طهارة ومسحت عليها ثم خلعتها فأردت أن أقرأ القرآن، يقول انتقض وضوء في مثل هذه الحالة، ما الحكم؟ تقرأ القرآن ما في شيء، ما له علاقة. لكن إذا قصدت تلمس المصحف، هذا جمهور العلماء يمنعون أن الإنسان يلمس المصحف من غير وضوء، وبعض العلماء يجوز ذلك ما دام أن الطهارة صغرى وليست كبرى، ولذلك الأمر في هذا واسع يا أبا عيد. أبو عيد يقول يعني إذا أذن مؤذن المسجد البعيد عني ومؤذن الحي لم يؤذن، يقول على أيهما أفطر؟ على أيهما أفطر؟ أبو عيد الله يرضى عليك المسألة سهلة، إذا كان يعني اعتدت على مؤذن الحي ومؤذن الحي ملتزم بالأذان منتظم في المواقيت ما جرب عليه خطأ، خلك مع مؤذن الحي، خلك مع مؤذن الحي. لكن إن ثبت لك بأن الأذان البعيد هو على الوقت وأن المؤذن ما أذن، قد يكون المؤذن عنده مشكلة، قد يكون المؤذن غفل عن الأذان، قد يكون مرض، قد يكون مثلا يفطر، بعض المؤذنين يفطر قبل الأذان، ما في بأس لو أنك أفطرت على المؤذن البعيد ما دام ثبت لك بالساعة بالتطبيقات الموجودة الآن اللي فيها ذكر المواقيت، يعني ما في بأس ما دام، لأن الأصل أن الإنسان يفطر بغروب الشمس، الآن ما نشوف نحن الشمس وهي تغرب، نحن نعتمد على الأذان، ولذلك إذا سمعت المؤذن البعيد والوقت فعلا هذا وقته تفطر عليه والحمد لله، ما يلزم أنك تفطر على مؤذن حيك، ما يلزم. يعني الآن مثلا أفترض أبو عيد مثلا الأذان نقول 7 دقيقتين، زين الآن مؤذن البعيد 7 دقيقتين أذن ومؤذن الحي لسه ما أذن، ها افطر على هذا ما فيها شيء، هذا أذن أذان على الوقت ولله الحمد، وهذا قد تأخر. نعم. أم عمر بارك الله فيها من العراق تسأل، تقول بأن يعني عندها إخوة عندهم بيت ورث، تقول يأجرون ويأخذون الأجار في آخر السنة، تقول هل عليه زكاة؟ نعم نعم يا أخت الفاضل، ما دام أن الأجرة مضمونة ومر عليها سنة كاملة فهي في حكم المقبوض، إذا استلموها زكوا وأخرجوا ربع العشر، بارك الله فيك. بعض الفقهاء يقول لا، الزكاة تجب بالقبض لأنها غير مضمونة، ولذلك إذا قبض يستقبل سنة جديدة، الذي يظهر والله أعلم وإن كان المسألة فيها خلاف قوي أنه يزكونه احتياطا، بارك الله فيك. أم عمر تسأل تقول بالنسبة للإنسان إذا كان يصلي صلاة رباعية تقول وسلم في الركعتين سلم من الركعتين ماذا يفعل؟ هل يقلبها نفل؟ هل يقوم فيأتي بالصلاة من جديد؟ يا أم عمر الله يرضى عليك ويبارك فيك لا يقلبها نفل ولا يأتي بالصلاة من جديد، صلاة على ما هي عليه. ولذلك شوفي النبي عليه الصلاة والسلام صلى إحدى صلاة العشي يعني الظهر أو العصر صلى الرباعية ركعتين فسلم من ركعتين، فقام رجل طبعا قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة في جدار القبلة اتكى عليها كالمغضب يعني كأن رسول الله حاس في شيء يعني فاقد شيء، فكان الناس يهابون النبي صلى الله عليه وسلم يجلونه، فقال رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أقصر لم تقصر ولم أنسى، فقال بل يا رسول الله، وكان في القوم أبو بكر عمر، فقال أحق ما يقول الرجل؟ قالوا نعم يا رسول الله، فقام سلم فكمل صلاته صلى الله عليه وسلم أكمل صلاته ثم سجد للسهو قبل السلام صلى الله عليه وسلم، لاحظت؟ فلم يقلب النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين نفل ولم ينقض الصلاة، يقول خلونا نعيدها من جديد مثل ما يفعل بعض الناس، وهذا أنت يا عمر الظاهر منهم، ما قال هذا عليه الصلاة والسلام، وإنما صلى الله عليه وسلم كمل صلاته وحصل كلام سأل يعني صار نقاش وحوار وقام وكمل صلاته. ولذلك يخطئ كثير من الناس الله يهدينا وإياهم، يخطئون ينسى مثلا ركعة ينسى ركعتين يسلم ركعتين يقول لا خلاص يجيب الصلاة من جديد، والصلاة ما زالت معقودة ما انتهت بعد، هو ما زال محرم في الصلاة. ليش؟ لأنه ما سلم السلام الذي فعلا تنتهي به الصلاة الحقيقية. فيجب على الناس أن يتفقه وأن يتعلموا. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا حصل منك هذا قومي مباشرة وجيبي ركعتين واسجدي للسهو. فضلي فاطمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
لو سمحت شيخ، إذا جاني الميت في الحلم وصني بوصية فهل أنفذ وصيته أم لا؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني يا شيخ، إذا طلق الزوج زوجته في طهر شك الجامعة فيه أم لا، هل يقع طلاق؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث يا شيخ،
طلق في طهر شك، ها؟
نعم شك، هل جامعة فيه أم لا، هل يقع الطلاق؟
نعم.
سؤال ثالث شيخ، أحيانا أبنائي يدفعوني للحلف وقت الغضب، هل أكفر هذا الحلف يعني عقاب لهم يعني؟
مثل إيش؟
يعني أحلف أحيانا لا خروج اليوم مثلا أو عقاب لهم.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل أم صالح.
السلام عليكم.
أبو صالح ولا أم صالح؟
أم صالح.
مرحبا أم صالح.
السلام عليكم. طيب.
عليكم السلام ورحمة الله.
اي عندنا قيام البيت الحين العشر الاخر ما شاء الله بالبلاد ان شاء الله
يا الله،
وتر من الامام الاول والاخر اذا نبي نقوم اللي بيقوم معي صلي ثاني مره،
يعني تصلينا اول الوقت وبعد العشاء واخر الليل
صلي التراويح ترى بيقوم الليل
اي
واخر الوتر والاركع معي الاول دي
ان شاء الله.
بس الحين يا من الحين ما قوم في الليل لك وتر معي، لكن الحين بطير العشرة واخر يوم بأخر الوتر في الليل
إن شاء الله. إن شاء الله يا مصالح.
والثانية ويش بيقولك العباية وفيك مضيقة لبس عادي ما هي مغطى كل زين ولا فيها مهندل كيف وفيها زخرفة وفيها كذي دخل المسير
عباية؟
عباية بس الحرمة يعني ما عباية الراس
إن شاء الله
عادي ولا فيها شيء
إن شاء الله يا مصالح. مرحب 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 أحمد.
نعم
تفضل.
السلام عليكم.
اخفض التلفزيون يا احمد
ان شاء الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ما حكم سماع الاغاني في نهار رمضان
ان شاء الله؟
والسؤال الثاني،
ما خفضت التلفزيون يا احمد الله يرضى عليك.
الو
تفضل.
ما حكم سماع الاغاني في نهار رمضان؟
خلاص السؤال الثاني عطنا.
ايوه، ما حكم الصلاة في البيت يعني صلاة التراويح؟
صلاة التراويح للرجال يعني؟
أيوة.
إن شاء الله يا أحمد.
إن شاء الله يعطيك العافية.
الله يعافيك. سعاد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يجزيكم خير على هالبرنامج.
وياكي.
السلام الله يعافيك. الشيخ عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
أنا الوالدة توفت من 10 شهور الحين الله يرحمها ويرحم المسلمين. فأنا في قبل ما تموت كان عندي تسجيلات بيني وبينها، يعني صوت يعني على الواتساب، كانت تبعت لي وأبعت لها مثلا على الواتساب. وأنا حاليا يعني الله يرحمها يعني كل يوم تقريبا أسمع هذه التسجيلات، أسجع يعني أسمعها. فهل علي أي ذنب أو يعني ممكن أنا أديها أو شيء يعني وأنا أسمع هالتسجيلات اللي بيني وبينها
إن شاء الله؟
وثاني سؤال لو سمحت شيخ، هي الوالدة الله يرحمها في رمضان اللي فات كانت مريضة، ماتت في شوال، فهي ما كانت تصوم لأنها كانت مريضة، كان عندها سرطان مخيخ الله يرحمه ويرحم موت المسلمين. فما كانت تصوم يعني، وكانت فراش المرض. فأنا من خلص رمضان طلعت عنها على هذيك على 30 يوم. فهل بعد يعني علي شيء عليها، او اكتفي بهذاك المبلغ اللي طلعته في هذيك الايام؟
ان شاء الله يا سعاد.
اسلام الشيخ، الله يجزيكم خير.
اهلا وسهلا ومرحبا. طيب عندي فاصل قصير نذهب اليه ثم نعود اليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. ام عمر بارك الله فيها في سؤالها الثالث، تقول اذا كان هناك شخص يعني ما يعرف احكام الزكاه وكان جاهل في هذا الامر ومرت عليه سنوات ما دفع الزكاه، تقول الحمد لله تاب الله عليه والان دفع الزكاه وزياده، تقول هل ينفع هذا؟ لا شك يا اخت الفاضله بارك الله فيه ورضي الله عنه وعنك، والذي فعله واقدم عليه لا شك بان عمل صالح يدل ان شاء الله على صحه ايمانه ويقينه بالله عز وجل، وعلى أن إن شاء الله يريد الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، والحمد لله اللي بصره وعلمه وعرف الآن أن الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. فقولي له الحمد لله ما دام أنه دفع تقولين وزيادة، هذه نعمة من نعم الله عز وجل من بها عليه، يكتفي بهذا. لكن سنويا يزكي، لابد من يحسب زكاته بشكل مضبوط سنويا ويخرجها في وقتها يعني في الحول. أم عمر تقول يعني ما هي الصدقة الجارية؟ يقول تقول هل هي فقط حفر الآبار؟ هل هي كذا؟ أخت الفاضل بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. والصدقة الجارية أخت الفاضلة هي الذي يستمر الأجر فيها والثواب، بمعنى أنه يطول أمدها، يطول عمر هذا العمل، يطول عمره. مثل بناء المسجد، المسجد الآن يبقى سنوات، عشرات السنوات، ها؟ يبقى عشرات السنين المسجد قائم، هذا صدقة جارية. حفر الآبار يبقى سنوات أيضا، هذا من الصدقة الجارية. كذلك طباعة المصاحف، هذا من الصدقات الجارية. أيضا مثلا بناء دور للأيتام، للأرامل، لمثلا الفقراء المسحوقين البؤساء، هذا من الصدقات الجارية. كذلك من الصدقات الجارية طباعة المصحف وطباعة كذلك كتب السنة كصحيح الإمام البخاري ومسلم ومسند أحمد وموطأ مالك سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه اللي هي الوحي الثاني، القرآن هو الوحي الأول والسنة هي الوحي الثاني. كذلك أخت الفاضلة إنشاء مثلا عيادات طبية مثلا للفقراء واللي ما عندهم قدرة على العلاج، أو شراء أدوية، أو جعل مثلا وقف معين توقفين مثلا إذا عندك شقة، عندك بيت، عندك مثلا شيء، تقولين ريع هذا على مرضى السرطان مثلا، عافى الله المسلمين جميعا، مثلا ريع هذه العين اللي هي شقة أو بيت أو شيء لمرضى الكبد، لمرضى الكلى، فشل الكلوي، للفقراء الذين ما يجدون، هذه الصدقات الجارية. كذلك كفالة الأيتام، هذه من نعم الله عز وجل التي يمتن بها على ما يشاء من عباده. أم عمر تسأل تقول هل يجوز الدعاء لشخص مثلا مرتكب لكبيرة ومات انتقل إلى الدار الآخرة؟ نعم يجوز، يجوز للإنسان أن يدعو للمسلم الذي مات وعليه كبائر، بل هذا المسلم يكثر له من الدعاء. فإذا مات الشخص وهو زاني أو سارق أو مرابي أو مثلا يعني مرتكب لأي كبيرة من كبائر الذنوب مثلا، ما دام أنه مسلم يدعى له الحمد لله. الذي ما يدعى له المشرك، لأن الله عز وجل نهى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأيضا الذي لا يصلي على قول، فيها قولان من أهل العلم، أن يقول بأن الذي يموت تارك للصلاة هذا لا يدعى له لأن يحكمون بكفره، الكفر الناقل. وفي من أهل العلم أن يقول لا يدعى له إذا مات، لأنه ما دام عنده لا إله إلا الله. ولذلك قلت الفاضلة أي شخص مسلم مات وعنده مات على كبيرة من الكبائر يكثر له من الدعاء أكثر من غيره، رجاء رحم يعني أن تناله، رجاء أن تناله رحمة الله سبحانه وتعالى وعز. أم حاتم من السعودية تقول عندي ولد عمره 16 سنة تقول يبول في 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 فراشه في رمضان، تقول أنا أفطر لأن أعتقد بأن هذا مفطر. أم حاتم الله يرضى عليك ويبارك فيك، من أين أتيت بهذه الباقعة وبهذه المصيبة؟ مصيبة هذه، من قال لك أن التبول يفطر الصائم؟ أنت جنيتي على ابنك يا أم حاتم، أولا لازم تستغفرين الله عز وجل، تتوبين إليه، لأنك قلتي على الله قول عظيم، قلتي على النبي صلى الله عليه وسلم قول عظيم، وفطرتي هالمساكين الولد اللي صائم، وش ذنبه؟ المقصود بأن البول يعني التبول لا إرادي هذا، هذا ما يفطر، مثل البول الطبيعي العادي ما يفطر الصائم الله يرضى عليك. لذلك الآن تستغفرين الله وتتوبين إليه، وإذا أشكل عندك أمر الحمد لله المشايخ مالين العالم، تلفوناتهم أرقامهم والبرامج ولله الحمد، ممكن تتواصلين توصين زوجك توصين أولادك، يسألوا لك إمام المسجد، لو سألت إمام المسجد قالك لا هذا غلط، لو أرسلت الولد وسأل إمام المسجد قال لا ما يفطر. فما يجوز يا أخت الفاضلة تقولين على الله مثل هذا القول. عموما الولد خبريه من اليوم بأن هذا غير مفطر، حتى لا يعتقد المسكين بأن هذا مفطر، غير مفطر، ويقضي هذه الأيام الله يعينه ويكمل صيامه، وإذا حصل يعني تبول لا إرادي مرات أخرى وهو نائم أيضا هذا لا يضره ولله الحمد والمن لا يضره. بارك الله فيك. أم حاتم تقول بأن زوجها عمل عملية قلب، يعني قالت بأنه ما صام العام الماضي والآن ما صام السنة هذه، وتقول يعني أفطر العام ماذا يفعل؟ أم حاتم الله يرضى عليك يبارك فيك، يعني نسأل الله عز وجل أن يكتب الشفاء والعافية لزوجك. هو لازم يشاور الأطباء، لازم، نحن نعتمد أحيانا على كلام الأطباء في تنزيل الحكم والفتوى، من المهم جدا نسأل الأطباء لأن هذه حالة مرضية صحية، فيسأل الطبيب، يسأل طبيبين أو ثلاثة من أطباء هذا التخصص، تخصص مرض القلب، فيقول لهم أنا ممكن بعدين أصوم، طبيبين مسلمين يفقهون هذه الأشياء، فإذا قالوا له نعم إن شاء الله خذ بس سنتين ثلاثة وتبدأ إن شاء الله، مثل أحوال كثير من الناس، هذا ما عليه شيء إلا القضاء بعدين، يعني مثلا السنة الماضية والسنة هذه وقالوا له السنة القادمة لا تصوم ما يصوم، وبعدين يبدأ إن شاء الله، يقضي على راحته، يقضي في أيام الشتاء النهار قصير والجو بارد، ولا يلزم أن يقضي متتابع يوم ورا يوم أو كل في الأسبوع يومين ثلاثة، واضح؟ أما إذا قالوا للأطباء لا أنت ممنوع من الصيام، أنت خطر عليك الصيام، أنت يجب عليك أنك تتناول الأدوية باستمرار، أنت يجب عليك أنك تحافظ على صحتك، عندك إشكالات عندك كذا، ينتهي عن الصيام وينتقل إلى ماذا؟ البدل. البدل ما هو؟ الإطعام. وتبدأون ترجعون من جديد، السنة الماضية تطعمون 30 مسكين والسنة هذه 30 مسكين، وهكذا يعني إلى أن يعني ينتقل إلى الدار الآخر، لكن عموما يبقى يطعم بدل الصيام. بارك الله فيك. حسين من أندونيسيا يقول هل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع من الركوع يرفع يديه عاليا؟ الجواب نعم يا أخوي حسين بارك الله، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، يضع يديه حذو منكبه، سمع الله لمن حمده، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرفع من الركوع. حسين يسأل عن سجود السهو، يقول كم عدد سجدتي السهو هل فيها السلام؟ أخي الفاضل سجود السهو سجدتان، سجدتان يسجدهما الذي حصل له نقص في الصلاة أو زيادة يسجدهما، وإذا كان السجود بعد السلام فيسلم، يعني الآن يسجد سجدة سهو ثم إذا رفع في السجدة من السجدة الثانية يسلم عن اليمين وعن الشمال من دون تشهد، ما يأتي بتشهد لأن هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا سجد قبل السلام فيكتفي بتسليمتي الصلاة، يكتفي بتسليمتي الصلاة. بارك الله فيك. فاطمة من رأس الخيمة تقول يعني في رأت رؤيا شخص في المنام جاها ووصاها وصية، تقول أنفذ الوصية؟ الجواب لا، الرؤى والأحلام لا يترتب عليها أحكام، الرؤى والأحلام لا يترتب عليها أحكام، لا بسفك دماء ولا ب بأخذ أموال ولا بإنفاذ أمور يقولها الميت ولا بمثلا دلالة على شيء معين، هذا كله أحلام ورؤى ما يترتب عليه شيء من الأحكام. وإن كان بعض العلماء يرى بأنه تنفذ في الأشياء اللي فيها صلاح ونفع ويستدلون بقصة أبي بكر لكن مع زوجتي، لكن الصحيح بأنه لا يترتب على الرؤى أحكام لا في الوصايا ولا في القضايا ولا في أي شيء من هذا القبيل. فاطمة تقول بأن يعني زوج طلق زوجته في حالة طهر، تقول شك هل جامعها فيه أم لا. أخت الفاضلة، أولا جمهور الفقهاء يرون بأن الطلاق في الطهر الذي لم يجامع، عفوا الطلاق في الطهر الذي جامع فيه الزوج من الطلاق البدعي، لكنه يقع. جمهور الفقهاء يقولون يقع الطلاق سواء في الحيض في النفاس في طهر مسها فيه، قالوا هذا كله يقع. فأنت إذا كنت تسألين تقول أن الزوج الآن يبحث عن فتوى، لا، هو إذا كان يبحث عن فتوى وعنده شك ويريد يرجع زوجته لابد من أن يعرض نفسه على قاضي أو مفتي ممن يتصدى لقضايا الطلاق، لأنه سيسأل بعض الأسئلة. ممكن الآن المفتي لما يسأل بعض الأسئلة يذكره ويسأل زوجته أيضا، وممكن الآن تكون هذه الطلقة الثالثة وفيها خطورة جدا على الأعراض، ممكن تكون الطلقة الأولى ممكن يحتسبها له يقول له يعني ما في داعي أنك تقول والله أنا في شك وفي يقين أو شك يعني. ولذلك قلت الفاضلة ما يصلح هذا إلا بعرضه على مفتي أو قاضي بارك الله فيك. فاطمة تقول أحيانا يعني أولادي تعبوني وكذا ويدفعوني دفعا إلى مسألة الحلف، والله لا ما أخليكم تروحون، والله ما أشتريكم كذا. تقول هل أكفر؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للقسم أو الحلف على ثلاثة أقسام، منها لغو اليمين. ولغو اليمين كما قالت عائشة رضي الله عنها، يقول الرجل لا والله وبلا والله وكذا ولا يقصد هذا. فإذا كنت أنت يجري على لسانك هذا من دون قصد، والله ما أوديكم، والله لا أضربكم، والله لا كذا مثلا، وأنت ما تقصدين حقيقة هذا، هذا من لغو اليمين. أما إذا كنت لا يعني ما جرى يعني الحلف ما يجري على لسانك بسهولة، وإنما لا تقصدينه، تقول والله اليوم ما في طلعة خلاص وطلعتيهم، تكفرين عن يمينك. إذا قلت والله ما تأكلون الشغلة الفلانية ثم أردت أن مثلا تطعمينهم إياها، تكفرين عن يمينك. أم صالح من أبو ظبي تقول يعني أنا الأيام المقبلة أيام عشر الأواخر بالنسبة لصلاة التراويح والقيام، تقول أوتر في أول الليل ولا في آخر الليل؟ أم صالح الله يرضى عليك، أنت أمامك ثلاث خيارات. الخيار الأول أنك تكتفين بأحد الصلاتين، إما تصلين أول الليل وإما تصلين آخر الليل، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أنك تصلين الوقتين، تصلين أول الليل وآخر الليل. الخيار الثالث إذا صليتي إذا أوترتي أول الليل وحبيت تصلين آخر الليل ما توترين، وإنما تصلين فقط، إذا جاء الوتر تتركينه أو يعني تقومين تأتين بركعة إذا أوتر الإمام، أو إذا حبيت أنك تأخرين الوتر إلى آخر الليل فهذا أفضل، يعني تصلين التراويح ثم تأخرين الوتر إلى آخر الليل يكون هذا أفضل بارك الله فيك. أم صالح تقول يعني بالنسبة للحرمة إذا راحت المسجد بعباية مزخرفة وكذا يعني ما الحكم؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة المسلمة إذا ذهبت إلى الصلاة يجب عليه أن تذهب باحتشام واحتجاب، وتذهب بثياب ما تلفت الأنظار، وتذهب لتطلب ما عند الله عز وجل. أما الزخرفة وما الزخرفة هذه في العراس، هذه في العراس والحفلات. أما المسجد لا، تذهب مثل ما كنا نساء الصحابة يخرجنا التفيلات، يعني ما يظهرنا الزينة هذه، يخرجنا إلى المساجد متلفعات متسترات محتشمات، ما يظهرنا شيء من هذه. ليش؟ رايحين يطلبنا الله عز وجل، ما برايحين حفلة زواج ولا حفلة نجاح ولا شيء. فعلى المرأة أن تتق الله، وأخواتنا الطيبات الخيرات الدينات المصليات اللهم بارك كثر ولله الحمد يرتكبون أخطاء ما يقصدونها، منها بعضهم تجيب البخور في المسجد مع النساء، وهذا غلط، ما تجيبين البخور في المسجد، المرأة ما يجوز لها تخرج متعطرة. كذلك بعض أخواتنا الطيبات مثل ما ذكرت أم صالح يطلعن بثياب جميلة كأنه رايحة حفلة، وين رايحة أنت؟ تلعي بيت الله عز وجل، الإنسان يتواضع. أنا ما أقول أنك ما تلبسين ثوب نظيف، لا الثياب النظيفة كذا، لكن تذهبين بثياب عبادة حب ثياب حفلات. بارك الله في الجميع. فضل إسماعيل فرنسا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جي عندي جوج أسئلة بارك الله فيك.
تفضل.
سؤال أول، كان واحد تلميذ لم يصوم 10 أيام من رمضان.
أي.
يقول إنه لا يستطيع لأنه كان يراجع الدروس يراجع الدروس من الصباح إلى الليل، لم يستطيع التركيز لأنه لدي مسابقة للدخول إلى جامعة الطب.
وكان في نفس المدينة ولا سافر إلى مدينة أخرى؟
في نفس المدينة في فرنسا، في جنوب فرنسا.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، يوجد امرأة في بداية عمرها بدأت تصوم ثم تركت الصيام، لم تصم منذ حوالي 20 سنة، ثم مرضت بمرض الشقيقة، شقيقة في الرأس، ثم أردت الصيام ولكن لا تستطع بهذا المرض.
نعم.
وهي تقول أيضا إن أصوم لا أستطيع تحمل خفتا.
كم عمرها؟
45 سنة حوالي.
إن شاء الله يا إسماعيل تسمع الجواب بحول الله.
أوكي. العوام الذين ماذا تفعل على العوام الذين لم تصومهم متعمدة، وعلى هذا ماذا تفعل؟
أبشر يا إسماعيل تسمع الجواب كامل بحول الله. من تفضل مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين الله يجزيك خير.
تفضل مصطفى.
السؤال الأول، هل هناك عدة روايات عن قصة سيدنا آدم وحواء أن عندما أكلوا من الشجرة كانت الثمرة تينا، عندما فتحتها كانت حمراء، فقال الله عز وجل لأدمينك كل شر، هل صحيح هذه الرواية؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، نفض الماء عن البدن اليدين، هل هو سنة مؤكدة؟
كيف؟
نفض الماء، نفض الماء عن البدن باليدين بعد الوضوء.
اي نعم.
سمعت الرسول أن جاءت ميمونة رضي الله عنها بمنديل، فأبى الرسول أن يأخذها ونفض الماء عن جسمه بيديه، صحيح هذا الحديث؟
إن شاء الله يا مصطفى.
شكرا لك.
عفوا. أهلا وسهلا ومرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. عندي الأخ من دبي، الأخ أحمد من دبي. أخ أحمد يقول، ما حكم سماع الأغاني في رمضان؟ أخوي أحمد الله يرضى عليك بارك فيك، رمضان هذه فرصة العمر اللي ما تفوت. رمضان هذا رأس مال الإنسان في هذه الحياة. رمضان هبة من الله ومنحة من الله يعطينا إياها حتى نستثمر هذا الشهر في طاعة الله وليس في معصية الله. هذا النزيف في العمر وهذا الهدر في الوقت على أشياء قد تكون محرمة أو مباحة، أو يكون ضرها مباحة لكن ضرها أقرب من نفعها، يعني ماذا يستفيد من الإنسان؟ الله عز وجل يهيئ لنا مواسم للخيرات حتى نستظل بهذه الظلال الإيمانية والأجواء الروحانية حتى نتقرب إلى الله، فيغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا وخطايانا ونترقى في مدارج الكمال. معقول يعني؟ والله الإنسان أحيانا يستغرب من أحوال بعض الناس. الله عز وجل قال عن رمضان أياما معدودات، أيام معدودات. الآن نحن الآن بدأنا في النصف الثاني، دخلنا في النصف الثاني من رمضان، بالأمس دخل والناس كلهم متفاجئين يقولون سبحان الله، معقول؟ معقول رمضان مضى بهذه السرعة؟ نعم معقول. رمضان ضيف عجول، رمضان ضيف عجول. ولذلك الواجب يا أخي الفاضل على الإنسان أن يبكي على نفسه، أن يلوم نفسه، أن يستغفر الله عز وجل لما صدر منه من تقصير في حقه وفي حق دينه وترك الواجبات أو الإهمال والوقوع في بعض الله. ولذلك يا أخي الفاضل مهم جدا أن ننتبه لهذه القضية. الآن هذا شهر اسمه شهر القرآن وليس شهر الغناء. يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا شهر الصيام، من صام رمضان إيمانا واحتسبا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا شهر القيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا شهر ما يقبل مثل هذه الأشياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس لله حاجة أن يدع، يعني هي قضية بس فقط أترك الأكل والشرب. في أمم غير مسلمة كثيرة عندهم قدرة أحسن أكثر من عندنا في الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة. عندهم طقوس معينة، عندهم أحوال معينة، ما همهم، ما يأكلون ولا يشربون أيام، لكن هل يؤجرون؟ هل هم فعلا استجابوا لله؟ القضية ليست قضية أكل وشرب يا أخوي أحمد، وأنا أعرف أنك تسأل يمكن لأجل غيرك، واضح أنك رجل صالح. القضية ليست قضية والله أمتنع عن الأكل والشرب والشهر، قضية أعمق من ذلك. الله عز وجل يقول لعلكم تتقون في أول الآيات، وفي آخرة قال لعلهم يتقون. هذا المفهوم العام للصيام، أن نتقي الله عز وجل، نجعل بيننا وبين نار الله وقاية. ولذلك للأسف لما غابت هذه المضامين والمفاهيم والمقاصد والمعاني، الناس على ما هم عليه، يجي رمضان ويطلع بالعكس يمكن يعودون أسوأ. ليش؟ لأنه ما فهموا حقيقة الصيام، ما عرفوا فلسفة الصوم، ما عرفوا لماذا الله عز وجل شرع لنا الصوم سنويا شهر كامل نغسل فيه ذنوبنا، نحط فيه خطايانا. هذا الصوم المفترض أنه يدفعنا يكون الشرارة القادحة نحو الأعلى نحو الأسمى، يجعلنا كل رمضان نتلبس ببعض العبادات والطاعات، نتكيف معها. يعني مثلا السنة الماضية ترك الشخص الدخان الحمد لله، تاب إلى الله. السنة اللي بعدها واظب على صلاة الفجر وصلاة كذا. السنة اللي بعدها أصبح من أهل القرآن. اللي بعدها أصبح من أصحاب من الذين يصومون الاثنين والخميس. واللي بعدها كذا، يعني بعد 10 سنوات 20 سنة اللهم بارك يصبح عندك كمال إنساني، كمال إنساني. لكن قضية أنه والله بعض الناس يعتبر الصيام ثقل على الظهر وعبء على الكاهل، متى يطلع رمضان حتى يتهتك ويرجع إلى ما كان، هذا والله ما فقه الإسلام وما فقه الدين وما فقه العبادة وما فقه هذه الأشياء التي والله منح. والله إن, 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 إن شخصا يذهب رمضان وما استغله محروم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم خرج ولم يغفر له، رغم أنف امرئ. ولذلك أخي الفاضل، هذا شهر القرآن، شهر التسبيح، شهر الذكر، شهر قراءة القرآن، شهر صلة الرحم، شهر التأله والتنسك والتعبد لله سبحانه وتعالى. ها خلصنا؟ طيب أحمد الله يبارك فيك، البرنامج على نهايته، أجيب على سؤالك بارك الله فيك. تسأل تقول هل يجوز صلاة التراويح في البيت؟ يجوز صلاة التراويح، سنة في المسجد، لكن لو حب الإنسان يصلي في البيت ما أحد يمنعه، سنة. لكن فرق بين من يصلي مع الإمام نصف ساعة ومن يصلي في بيته مثلا ساعتين أو ثلاث، فإن من صلى مع الإمام محتسبا الأجر حتى ينصرف الإمام كتب الله له قيام ليلة. لاحظ يا أحمد، لو أنك نصف ساعة مع الإمام كأنك قمت الليل كله، الله عز وجل يكتب لك وأنت جالس تأكل وأنت نايم وأنت تشتغل، الله عز وجل يكتب لك أجر قيام ليلة. ولذلك الإنسان يحرص على صلاة التراويح مع الإمام في المسجد، لكن هذا ما يمنع. بعض الناس يقول والله إمام مسجدنا عجول ويعني سريع أبغى أصلي في البيت، ما حد يمنع. بعض الناس يقول والله لا أنا أحب الطول القيام، أحب مثلا أصلي 3 ساعات 4، الله يقويك ويعطيك العافية. سعاد أختي من الفجير الله يرضى عليك سامحيني، كذلك اسماعيل من فرنسا ومصطفى من الشارقة، وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله في أول اللقاء غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم. والسلام عليكم ورحمة الله.